محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية وقوله فصلي لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك، فإنه لا يجوز لمسلم أن يذبح لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب بهذه العبادة لمخلوق كائنا منكار، فهذه عبادة عظيمة وهي الذبح والنسك، سواء كان واجبا أو كان مسنونا أو كان مباحا، فإن ذلك لا يجوز أن يتقرب به إلى مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا جنة ولا غير ذلك. أما ما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله من الذبح لأصحاب القبور والتقرب إليهم بذبح النذور وذبح القربان أو ذبحها إلى طاعة للسحرة والمشعوذين والجن أو ذبحها لنبي من الأنبياء أو وليا من الأولياء، فكل ذلك والعياذ بالله شرك بالله، هذا نوع من أنواع الشرك، لأن هذه عبادة والعبادة لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أن هذه المسألة من مسائل الشرك التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يحذر من أن يقع فيها، فإنها من مسائل الجاهلية ومن مسائل الشرك التي كان المشركون يعملونها، وجاء الإسلام بالتحذير منها وبالنهي عنها وبإبطالها. ثم استدل المصنف على ذلك بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، فقال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، يقول لهم إن صلاتي عبادتي، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما لا يخفى، وسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، فالصلاة كل الأقوال التي فيها كلها دعاء، لأن الذي جميع الأذكار التي في الصلاة لا تخلو، إما أن تكون دعاء مسألة وإما أن تكون دعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يسأل الله شيئا معينا، أن يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، هذا دعاء مسألتي. ودعاء العبادة تعظيم الله والثناء عليه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وسائر الأذكار كلها التي ليست فيها مسألة معينة كلها تسمى دعاء عبادة، تسمى دعاء عبادة. فسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، بل جميع الأذكار التي فيها كلها دعاء، إما أن يكون دعاء مسألة أو يكون دعاء عبادة. فمثلا كلمة لا إله إلا، من قال لا إله إلا الله هذا دعاء، هذه مسألة دعاء عبادة، بدليل حديث موسى أنه قال لربه سبحانه وتعالى وسأل ربه أن يعلمه دعاء يدعوه به من دون الناس، قال قل لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن كلمة لا إله إلا الله وسبحان الله وجميع أنواع الأذكار، كل هذا يسمى دعاء، لكنه دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. أما دعاء المسألة أن يقول ربي اغفرني، ربي ارحمني، ربي ارزقني، ربي ارزقني مالا، ربي ارزقني ولدا صالحا، وغير ذلك من الأدعية، فهذا كله يسمى دعاء. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة بهذا الاسم لأن الصلاة هي الدعاء، كما قال عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم آل أبي أوفى، آل أبي أوفى بصدقاتهم، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إن صلاتي لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي، النسك والذبيحة، النسك تطلق على العبادة، العبادات كلها مناسك، ولذلك متعبدات الحج والعمرة تسمى مناسك الحج، فالنسك فالمناسك كلها تطلق على العبادات، والنسيك اسم للذبيحة. فقوله هنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله رب العالمين. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين وليقول لكافة الناس إن صلاتي لله، فهو لا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله، لأن من خالف ذلك وصلى لغير الله فقد أشرك، أو نسك لغير الله، ذبح لصاحب قبر، أو ذبح لولي من أولياء، أو ذبح لساحر من السحرة، أو من أجل جن ونحو ذلك، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان، سواء كان هذا واجبا كحديث التمتع، هذا واجب، والأضحية على قول بعض المذاهب كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن ذلك واجب وهو الأضحية لمن كان غنيا، أو كان مستحبا كالهدي المطلق، أو كان مباحا كالذبح إكراما للضيف أو من أجل اللحم، كل ذلك لا يجوز أن يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، فجميع صلواتي من فرائض ومن نوافل كلها لله، وكذلك ذبيحتي كلها لله، سواء كانت واجبة كالهدي الواجب، أو كانت مستحبة كالهدي المستحب أو الأضحية، أو كانت مباحة كالذبح للأكل والذبح للطيب ونحو ذلك، لا يجوز أن يصرف لمخلوق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني حياته جميع ما يعمله في حياته فهو يعمله على وفق شرع الله، وهي ويموت أيضا على شرع الله، فهو في حال الحياة متبع لأمر الله، فلا يخالف الله في شيء، فيوحد الله ويقدس له العبادة، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لأي مخلوق، فلا يصلي إلا لله، ولا يزكي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصوم ولا يحج ولا يستغيث ولا يستعين ولا يرجو ولا يتوكل ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فكل هذه أنواع من العبادات لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالعبادات كلها لله. فلذلك قال سبحانه في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، عالم الإنس وعالم الجن هو ربهم سبحانه وتعالى، لأنه الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به مع إله آخر. لله رب العالمين لا شريك له، أي أنا لا أشرك بالله سبحانه وتعالى إلها آخر، فمن ذبح لله لغير الله فقد أشرك بالله، ومن صلى لغير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر، ومن دعا مخلوقا من دون الله فقد أشرك بالله، لأن الله عز وجل يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه أيا كانوا ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله سبحانه وتعالى من دعا إلى أحد غيره سماه مشركا، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاء غيره شركا. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، وهو تعليم للأمة، أن يخلصوا عباداتهم لله، فلا يصلوا إلا لله ولا يذبحوا إلا لله، لأنه مستحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون سواه لا شريك له. وبذلك أمرت النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالتوحيد وأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعها. فإذا كان النبي أمر بذلك فغيره من باب أولى، وأمته يقتدون به ويهتدون بهديه ويسيرون على سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يدعون غير الله ولا يرجون إلا الله ولا يخشون إلا الله ولا يتوكلون على سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يذبحون إلا لله ولا يتقربون بالقرابين ويذبحون الذبائح إلا لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني من هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة. وقيل أول المسلمين يعني أنه أعظمهم إسلاما، والأول هنا شيء معنوي لا حسي، يعني تقدم قبله الأنبياء والمرسلون والمسلمون من قبل عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم قال في تفسير الأول، الأول المراد به أنه أعظمهم إيمانا وأعظمهم إسلاما، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله فضله وشرفه على سائر الأنبياء وسائر المرسلين، فضله على أبيه الخليل عليه الصلاة والسلام، وفضله على أبيه آدم، وفضله على جميع الخلائق. ولذلك يقول هو عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك وهو سيد الخلق أجمعين لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يدعى من دون الله ولا أن يذبح له من دون الله ولا أن يتوكل عليه من دون الله. فكل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع عديدة، في أشرف المقامات وفي أشرف المواضع وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبد، فدل ذلك ما دام أنه عبد أنه لا يجوز له أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة فغيره من باب أولى. الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سماه عبدا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعو سماه عبدا، وفي مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذه من أعظم المقامات التي قامها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صفه ربه بالعبودية لينبه أنه عبد لله وأنه رسول من عند الله، لكنه مع ذلك لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، هذه أيضا بمعنى الآية المتقدمة. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يخلص صلاته لله وهي عبادة بدنية، وأن يخلص نحره يعني ذبيحته لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر، صل لربك. وقدم قوله لربك ليدل على الحصر، أنه لا يجوز على النحر، أنه لا يجوز أن يصلى إلا لله ولا أن يحرى إلا لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وحده وانحر لربك وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يذبح لمخلوق كما أنه لا يجوز أن يصلى لمخلوق فلا يجوز أن يذبح لمخلوق، فالصلاة عبادة بدنية والنحر هذه عبادة مالية، فالعبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة الفعلية والعبادة القولية كل هذه العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى سائلا من كان. قال وعن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه رضي الله صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنه ومن خيارهم. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلق مثل هذا الوصف إلا على مرتكب على من ارتكب أمرا عظيما، إما أن يرتكب شركا من أنواع الشرك الأصغر أو الأكبر أو ارتكب كبيرة من الكبائر، فمن لعن على فعل معين فدل ذلك على أن الفعل عظيم عند الله وأنه كبيرة من الكبائر أو شرك من أنواع الشرك. فقال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله، اللهم لعن من ذبح لغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن ولا يدعو باللعن إلا على أمر عظيم، فدل ذلك على أن من ذبح لغير الله أنه قد ارتكب منكرا عظيما، لأن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك، وقد كان المشركون وأهل الجاهلية ولا يزال إلى وقتنا هذا بعض المنتسبين للإسلام يفعلون ذلك، يذبحون الذبائح ويذبحون القرابين لأصحاب القبور والعياذ بالله، أو يذبحونها للسحرة والمشعوذين والدجالين، وتجد أحدهم إذا بنى عمارة يذهب عند الباب ويذبح ذبيحة يذبحها للشياطين لقصد دفع العين ونحو ذلك، كل ذلك والعياذ بالله مما حرمه الله وحرمه رسوله. فعلى المسلم أن يتكل على ربه وحده ويعلم أن ما أصابه من خير أو أصابه من ضر فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى ومن عنده، لا دخل لمخلوق فيه، كل ذلك بيد الله. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لمنع عنك السوء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأجرى لك لهذا الخير، ولو أراد أحد أن يمنعه لما استطاع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، وهو تعليم للأمة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الحديث على من ذبح لغير الله والعياذ بالله، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله منكر عظيم، بل هو نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر أن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن، قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه. يأتي شخص ويلعن رجلا ويلعن أباه فالآخر يرد عليه بالمثل، فيقول الإنسان هو الذي تسبب في لعن والده وهو الذي تسبب في لعن أمه، فهذا كبيرة من الكبائر. فالمسلم لا يجوز له أن يلعن شيئا، لا يجوز أن يلعن الجماعة ولا يجوز أن يلعن الحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن باللعان ولا بالطعان عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، المؤمن يحفظ لسانه عن اللعن ويحفظ لسانه عن السباب ويحفظ لسانه عن الفسوق ويحفظ لسانه عن كل كلام قبيح. فالمؤمن لا يتكلم إلا بكلام طيب يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا باللعن على من لعن والديه، ليس هناك أحد من لعن والديه، هذا بعيد جدا، لكنه يتسبب في لعن والديه، فيلعن رجلا ويسب أبا الرجل فيرد عليه الآخر بسب أباه، أو يسب أم رجل فيرد عليه الآخر بالمثل ويسب أمه، فيكون هو المتسبب للعن والده أو هو المتسبب للعن والدته. فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر واستحق اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني قربه ونصره وحماه وزاد دونه، المحدثة يعني ما ارتكب حدث، ارتكب جرما ودافع عنه وحماه ونصره، فهذا يستحق اللعن ويستحق الطرد من رحمة الله، لأنه أعان الظالم على ظلمه، ومن أعان ظالما على ظلمه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه باللعن، واللعن هو الطرد والرحمة من من رحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو باللعن إلا على ارتكاب أمر عظيم، إلا على ارتكاب أمر عظيم ومنكر كبير. لعن الله من آوى محدثا، يعني ارتكب أمرا محدثا وأمرا مجرما وأمرا منكرا. وقيل محدثا، لعن الله من آوى محدثا الذي ارتكب حدثا، وقيل لعن الله من آوى محدثا، المحدث شيء معنوي يعني انتصر لشيء محدث، يعني بدعة من البدع، فمن قرأها بمحدثة يعني من ارتكب جرما من الجرائم أو كبيرة من الكبائر. وعلى قراءة الفتح لعن الله من آوى محدثة يعني أمرا محدثة، يعني انتصر لأمر محدث، لبدعة من البدع انتصر لها وتزعمها وحث عليها، فهذا أيضا مستحق للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علامات الأراضي التي يضعها الناس بين أراضيهم، فالناس كل الناس يضعون علامات تميز حدودهم عن حدود جيرانهم، كل إنسان يضع بينه وبين أرضه وبين أرضه وبين أرض جاره علامة تبين مقدار ملكه من مقدار ملك جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التعرض لهذه العلامات وتغييرها وإزالتها عن مواضعها، لأن في ذلك اعتداء على ملك الغير واقتطاع لحق الغير بغير إذن، فهذا فيه ظلم وتعد على الغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ودعا عليه باللعن والطرد من رحمة الله، لأنه ارتكب ظلمه واستولى على مال أخيه واستولى على ما ليس له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض وتقوم الأرض التي يضعها الناس بين أملاكهم، فمن فعل ذلك فقد استحق اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز أن يستولي على مال أخيه المسلم سواء كان نقدا أو عينا، والأرض نوع من أنواع الحقوق، نوع من أنواع أموال، لأنها ذات قيمة وذات مال، فلا يجوز للإنسان أن يستولي على شيء من حقوق الغير أو على أموالهم وأراضيهم، ومن فعل ذلك فقد استحق اللعنة والطرد من رحمة الله. وفي حديث الآخر: من اقتطع شبرا من أرض أخيه فوقه يوم القيامة 7 أراضين، فهذا وعيد شديد لمن استولى على حق أخيه من غير إذن، هذا وعيد شديد على المسلم أن يحذر من أن يقع فيه والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحوه، سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. إن لم تكن
الله الرحمن الرحيم وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لازلنا نقرأ فيه كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المسح على الحوائل. وتقدم أن الحوائل التي يصح المسح عليها هي الخفان والجوربان والعمامة للرجل والخمار للمرأة، فكل هذه حوائل يصح المسح عليها، والمسح عليها رخصة. فالمصنف رحمه الله قدم الكلام عليها، فلما انتهى من الكلام عليها انتقل إلى بيان نوع من أنواع الحوائل التي يصح المسح عليها، لكنها تخالف ما تقدم في كثير من الأحكام. وأهم الأحكام التي تخالفها أن المسح عليها عزيمة وليس برخصة، فلما كان عزيمة خالفتها أيضا في مسائل كثيرة، في أنه ليس للمسح عليها وقت يمسح عليها حتى تبرد، بخلاف الحوائل الأخرى كالخفين والجوربين فإن المسح عليها مؤقت في يوم وليلة إن كان مقيما، وبثلاثة أيام بلياليهم إن كان مسافرا. فلما تكلم المصنف رحمه الله على تلك الحوائل وبين شروط المسح عليها، الآن شرع في الكلام على المسح على الجبيرة. الجبيرة سميت جبيرة تفاؤلا بالجمع لصاحبها. الجبيرة هي أخشاب ونحو الأخشاب توضع على الكسر، إذا أصاب الإنسان كسر في يده أو في رجله ونحو ذلك فاضطر إلى وضع جبيرة أو غير ذلك، لو وضع عليها عصابة أو لفافة أو شطرطون ونحو ذلك فإنه قد لا يستطيع أن يزيله من أجل أن يمسح على من أجل أن يغسل العضو أو يمسح عليه، إن كانت الجبيرة ونحو ذلك على رأس ونحو، فإنه في هذه الحالة الشرع لم يلزمه بنزعها لما فيه من الضرر عليه، ولكنه يمسح عليها. لكن المسح عليها له شروط. أولا يجب قبل أن يضع الجبيرة أن يتوضأ وأن يلبس هذه الجبيرة على طهارة في قول جمهور أهل العلم، كما أنه يجب أن تكون هذه الجبيرة بقدر الحاجة، يعني على قدر الجرح أو على قدر الكسر وما يحتاج إليه من الجزء الصحيح المجاور للكسر أو الجرح، ما يحتاج إليه في شدها وفي تثبيتها، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز أن يمسح على ما فوقه، بل يجب أن ينزع إن أمكن ويغسل ما تحته، فإن لم يستطع فإنه يتيمم عن الزائد فقط، كما سيذكره المصنف، فيجمع في وضوئه بين مسح وبين غسل وبين تيمم كما سيذكره المصنف، هذا على المذهب، وسيأتي مزيد كلام عليه. فالشرع لم يكلف من أصابه شيء من ذلك كسر أو جرح ووضع على عضوه جبيرة أو عصابة أو لفافة أو شطرطون ونحو ذلك، لم يجبره الشارع أن ينزعه من أجل أن يغسل ما تحته، بل أباح له الشرع أن يمسح عليه إزالة للضرر ودفعا للضرر. إن هذا الدين ولله الحمد ودين يسر، وهذه الشريعة شريعة سمحة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ليس فيه حرج، فإذا وجد الحرج وجد بجانبه التيسير، ولذلك من قواعد الفقهاء المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت مشقة وجد التيسير، فلما كان السفر مظنة للمشقة وللتعب وجد التسهيل بجانبه، أباح الشرع الإفطار بنهاية رمضان للمسافر، وأباح له قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، كل هذه من مظاهر اليسر في هذه الشريعة السمحاء المباركة. قال ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحو أو على جرح ونحو ذلك. سميت بذلك تفاؤلا، سميت بذلك تفاؤل لأن الكسر الجبر ضد الكسر، فسميت بذلك تفاؤلا من جبارها، كما يسمى كما يسمي العرب البرية نفاذة تفاؤلا بالفوز، بفوز من يقطعها، من يكون في برية المهلكة، هذه مهلكة برية مهلكة، لكنهم ما يسمونها مهلكة، يسمونها مفازة تفاؤلا بالفوز. وكما يسمون المريض بالصحيح تفاؤلا، أو يسمونه بالسليم، ويسمون المريض واللذيذ بالسليم تفاؤلا له بالسلامة، تفاؤلا بالسلامة. ومنه سمي السلم سلما لأنه مظن أن الإنسان يسقط منه ويتعرض لسوء، فسمي سلما تفاؤلا بسلامته من الخطر الذي قد يصيبه. ومنه يسمى أيضا الأعمى، يسمى بصير، الأعمى يسمونه بصير وهو ليس، لكنه بصير قلب إن شاء الله، يعني أنه إن شاء الله تفاؤلا ببصر القلب، يعني فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة، يعني في رجل صاحب أصابته شجة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيه يتيمم ويعضد أو يصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا له قصة الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية للقتال، مجموعة من الصحابة أرسلهم للقتال، وكان فأصاب أحدهم شجة في رأسه فاحتلم من الليل، فلما أصبح وأرادوا أن يصلوا لصلاة الفجر سأل الصحابة قال هل تجدون لي رخصة أن لا يغتسل، لأنه إذا دخل الماء رأسه يخشى على نفسه من الهلاك. قالوا له لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فدخل الماء رأسه فمات. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم غضبا شديدا وقال قتلوا قتلهم الله، وقال عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل وعدم العلم سؤال و... شفاؤه هو السؤال أن يسألها العلم، فدل ذلك على خطر الفتية بغير علم، وأن المسلم يجب عليه أن يحذر غاية الحذر من أن يفتي بغير علم وأن يقول على الله بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هذا خطر كبير، ولذلك روي في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والصحابة رضي الله عنهم مع ما أعطاهم الله من العلم العظيم والعلم الغزير وما شاهدوه من التنزيل وما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، ومع ذلك كانوا من أشد الناس حذرا من الفتية، وكانوا يتدافعون الفتية بينهم. فإذا أتى رجل يسأل أحدهم قال اذهب إلى فلان فاسأل، اذهب إلى فلان فاسأل، لأنهم يعلمون خطر الفتية، لأن الفتية إبلاغ عن الله ورسوله، أن تدخل أن حكم الله كذا وأن حكم الشرع كذا. فإذا لم يكن هذا هو الواقع وهذا هو الصحيح نسبت ما ليس للشرع إليه، وأضريت بأخيك المسلم. فلذلك كان الفتوى بغير علم خطره كبير، وكان السلف رحمهم الله يحذرون من الفتية بغير علم، وكانوا يقولون من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. ولذلك يروي عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكرهون الفتية غاية الكراهة، وكان أحدهم لا يفتي إلا إذا اضطر إلى ذلك. فعلى المسلم لا سيما طلاب العلم ينبغي أن يكونوا قدوة في ذلك، في الحذر من الإفتاء والحرص على الفتية، وليحرص على الإنسان على السلامة وألا يفتي إلا عن علم وعن يقين. أما إذا شك أو خفي عليه الأمر إن يحذر من ذلك غاية الحذر، فالفتية أمرها في الإسلام عظيم، ليس في الأمر السهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنبههم على ذلك وقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم السؤال. فبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنبههم على ما فعلوا وبين خطأهم فيما ارتكبوا بين لهم الحكم، فقال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعضد، يعني يضم، أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فدل ذلك على مشروعية المسح على الجبيرة، وأنه من ربط على جرحه أو على كسره جبيرة فإنه يمسح عليها، ولكن بشروطها الآتية: أن يلبسها على طهارة، وأن لا تتعدى موضع الحاجة. رواه أبو داود، وفي سند هذا الحديث ضعف العلماء تكلموا فيه، لكن لهم أدلة غير ذلك فيما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجبيرة وأنهم كانوا يمسحون على العصابة. ثبت هذا عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بالمسح على الجبيرة وعلى العصابة ونحوها، وإلا هذا الحديث بسنده ضعف.
إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر الحاجة،
هذا الشرط، نعم، شرط أنهم بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، إن تجاوزت قدر الحاجة فيمسح على المحتاج إليه، وقدر الزائد قالوا يجب أن يزيله ويغسل ما تحته، فإن لم يستطع فإنه يتيمم عن، نعم.
وهو موضع الكسر ونحوه، وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح،
لأن قدر الحاجة موضع الكسر وما يحتاج إليه من الصحيح الذي يحتاج إليه في الشد وفي الرب، نعم.
لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها،
أي فتقيد بقدرها الحاجة، ما يزاد فيها عن حاجة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لو لا قدر الله احتاج إلى شيء من ذلك أو احتاج إلى قريبه معه، ينبغي أنه قبل ما يوضع هذه الجبيرة أو اللفاف ونحو ذلك ينبغي له أولا أن يتوضأ ويلبسها على طهارة وأن تكون بقدر الحاجة. ما يسمح للطبيب أو الممرض أن يزيد في الرباط ويزيد في الجبيرة عن الحاجة، بل يقيدها ويقدرها بقدر الحاجة.
ويجزئ المسح بلا تيمم،
يعني إذا لم تجد على الحاجة فإنه يمسح عليها ولا يحتاج إلى تيمم، لكن إذا زادت عن الحاجة قالوا فالزائد يجب غسله، وإذا تعذر غسله بمعنى شق نزعها ما استطاع أن ينزعها فإن الذي يقوم مقام الماء ما هو التيمم. نعم.
وحديث صاحب الشجة يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو،
يقول إيه؟ يقول يحتاج يمسى عليها ولا يتامى المصنف، ثم أجاب عن اعتراض مفترض، قال الحديث حديث صاحب الشجة الذي تقدم فيها النبي قال يتيمم ويمسح في التيمم والمسح، فكيف تجيبون عن هذا؟ أجاب عن قال أو بما قال أن قوله ويمسح فعلها بمعنى أو يمسح، فهو إما أن يحتاج أن يتيمم أو يمسح. نعم.
ويحتمل أن التيمم فيه لشده العصابة على غير طهارة،
أو يحتمل أنه أجاب عنها احتمال ثاني أن التيمم لشده العصابة على غير طهارة، فإذا لبسها على غير طهارة فالأصل أنه يجب أن ينزعها ويغسل ما تحتها، فإذا ما استطاع فإنه يتيمم عنها عما تحتها. نعم.
وعلم منه
هذا كلامه رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يشترط للجبيرة أن تلبس على طهارة، لأن الإنسان أحيانا قد يذهل، المريض قد يذهل عن ذلك وينسى التيمم وينسى الوضوء، وفي إيجاب الطهارة من غير دليل صريح في ذلك فيه مشقة، فالأولى أن يلبسها على طهارة، فإذا نسي أو جهل ولبسها على غير طهارة فلعل الراجح إن شاء الله أنه يجوز المسح عليها على، وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو ما اختاره كثير من المحققين من الحنابلة وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه إذا زاد عن قدر الحاجة فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ قولان في مذهب. المذهب المعتمد كما ذكره المصنف هنا أنه يجب أن يتيمم عن إيش؟ عن الزائد، فيجمع في طهارته بين غسل وبين مسح وبين تيمم. والقول الآخر في المذهب أنه لا يجب عليه التيمم، يجب أن ينزع الزائد إن أمكنه ويغسل ما تحته، فإذا ما استطاع فإنه يمسح عليه ويجود مسح كما يمسح على خفين وكما يمسح على الجبيرة التي بقلبه الحاجة وكما يمسح على العمامة، ولا يجب عليه التيمم. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية في المذهب وهو الذي يفتي به كثير من المشايخ ولعله هو الأرجح إن شاء الله. فهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسماحة الإسلام ويسر هذا الدين، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.
وعلم منه أنه لا يمسح عليها حيث تجاوزت قدر الحاجة بل يجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم لزائد،
فإن خاف ضررا من نزعها تيمم لزائد، هذا على المذهب. القول الآخر أنه لا يجب أن يتيمم بل يمسح عليها، يعني يمسح على الزائد، أما غير الزائد فالكلام عليه ظاهر وهو أنه يمسح عليه. نعم.
ومسح قدر الحاجة وغسل الباقي فيجمع إذن بين الثلاثة،
بين التيمم والمسح والغسل. وقلت من عل الراجح وهو رواد في المذهب أنه يمسح ويغسل ما ليس عليه جبيرة ويمسح ما كان عليه جبيرة سواء كانت بقدر الحاجة أو كانت زائدة، لكن الأولى للإنسان أن تكون الجبيرة واللفافة ونحو ذلك كالشطرطون الطبي ونحو ذلك أن يكون بقدر الحاجة ويمسح عليه وألا يضعه إلا بعد طهارة، هذا الأولى. نعم.
ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر لحديث جابر.
نعم. هذا مما تخالف فيه المسح على الكبيرة، المسح على الجبيرة سائر الحوائل. الحوائل المتقدمة تقدم لنا أنها أنها رخصة، وفي الجبيرة يقال عزيمة، هذا فوق من الفروق بينهم. المسح على الحوائل مؤقت في يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت، يمسح عليها إلى برها إلى البر حتى لو جلست سنوات يمسح عليها، هذا فرق. الفرق الثالث أن المسح على الحوائل يكون في الطهارة في الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر جنابة أو نفاس أو حيض بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تمسح على الحائل، يجب أن تخلعه وأن تغسل ما تحت. لكن الجديرة يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. هذه من الفروق بين المسح على الجديرة والمسح على غيرها من سائر الحوائل الأربع المتقدم ذكرها.
لحديث جابر، ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف نحو الخف، ولا يتقدر مسح،
لأن الضرر يلحق بنزعها فهي عزيمة، المسح عليها عزيمة، ففي نزعها بعد يوم ليلة هذا فيه ضرر في الإنسان، قد لا تبرأ بسبب ذلك، بسبب الخلق كل ما تقلع من أجل الوضوء فإنه قد لا تبرأ، فلذلك المسح عليها جبئة عزيمة فلا يتقدر بوقت، بل إلى البر، فإذا برئ وجب عليه نزعها.
ولا يتقدر مسح الجبيرة بمدة، بل يمسح عليها إلى حلها أي نزعها،
إلى نزعها أو برئها، فإذا نزعها يجب أن يغسل ما تحت، فلو نزعها قبل أن يبرأ الجرح فإنه يجب أن يغسلها، ولو لم ينزعها فبرئ الجرح وجب أن ينزعها إذا برئ الجرح.
لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها، وهي داعية إلى مسحها إلى حلها فقدر به، وبرؤها كحلها بل أولى.
برؤها كحلها يعني كما لو نزعها، هذا بل هو أولى، فإذا علم أن الجرح قد برئ وأن الكسر قد التحم فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إزالة هذه الجبيرة أو إلى حلها، ولا يجوز أن يبقيها. لماذا؟ لأنه يجب أن يغسل ما تحتها فلا يجوز أن يبقيها، يعني هذا إذا كانت في محل فرض من فرائض الوضوء محتاجة إلى ذلك، لكن لو قدر أن هذه الجبيرة لم تكن في محل فرض من فرائض الوضوء، مثلا كانت في العبد ولم يحصل له جنابة، فهذه لو بقيت بعد البر لفترة طويلة فلا بأس، لأنه لا يحتاج إلى غسل ما تحتها في وضوء، فلا يؤثر. الكلام هنا على ما إذا احتاج إلى المسح عليها إما بسبب حدث أصغر أو أكبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله وبركاته.